بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تعليم الصبيان التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنقول أيها الإخوة، ما حاجة الناس أو ما أشد حاجة الناس إلى العلماء في هذا الزمن؟ فإن الناظر إلى واقع المسلمين في الوقت الحاضر يدرك حاجتهم إلى العلم الشرعي، وخاصة أعظمها قدرا، ألا وهو التوحيد الصحيح والعقيدة الصافية، حيث ترسبت في قلوب بعض الناس أفكار هدامة وعقائد منحرفة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قيد الله عز وجل لهذا الدين علماء أجلاء يقتدى بعلمهم الموروث من الكتاب والسنة، فهم بحق نجوم يهتدى بها، وهم قدوة الأمة وموجهوها. ومن هؤلاء الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فما أحوج الأمة إلى السير على دربهم والرجوع إليهم، لا سيما في نوازلها، فهم ورثة الأنبياء عليهم السلام، كما في حديث كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل انطلق من بغداد عاصمة العراق إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالمملكة السعودية من أجل حديث بلغه لم يصله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والمؤلف في هذه الرحلة تعليم الصبيان التوحيد هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن مشرف التميمي المجدد، لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر. ولد رحمه الله تعالى في بلدة العيينة من بلاد نجد، وذلك في السنة الخامسة عشرة بعد المائة والألف من الهجرة، ونشأ في بيت علم وشرف ودين، فلقد كان أبوه عبد الوهاب عالما كبيرا، وكان قاضيا في بلدة العيينة، وكان جده سليمان عالم نجد في زمانه، وحفظ الشيخ القرآن قبل بلوغ عشر سنين، ودرس في الفقه حتى نال حظا وافرا، وكان حاد الفهم، حتى قال عنه أبوه: لقد استفدت من ابني محمد في الأحكام فوائد. وقد كان رحمه الله كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث والفقه، ورزق مع ذلك سرعة الكتابة، إذ كان يكتب الكراريس في المجلس الواحد لا يمل ولا يكل. وأما عن رحلاته فتقول رحلات ورحلات ورحلة أو رحلة. رحل الشيخ عدة رحلات بعد أن حصل كثيرا من العلم من ضواحي نجد. قد رحل إلى مكة والمدينة، وقرأ على الشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي، كما قرأ على الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري، كما قرأ على ابنه الفرضي الشهير إبراهيم الشمري مؤلف العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض، وقرأ على المحدث الشهير محمد حياة السندي، وقرأ عليه في علم الحديث ورجاله، وأجازه بالأمهات، وله حديثان مسلسلان عنه. ثم رحل إلى الأحساء والبصرة وطلب في تلك الأقطار، ومنهم المجموعي في العراق وابن عبد اللطيف الشافعي في الإحساء، ودرس عليهما في الحديث والفقه والنحو وغيرهما. فلما تم له المقصود من الطلب رجع إلى بلده وأخذ ينشر التوحيد في ربوع نجد بالمكاتبات والمراسلات. وها هنا فائدة وهي أهمية الرحلة في طلب العلم، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يرحل في طلب العلم لا يكون رحلة أبدا، لأن لا يرحل إليه الناس. فإذا رحل الإنسان في طلب العلم واجتهد في ذلك وفق لمن يرحل إليه بعد ذلك. وأخذ ينشر التوحيد في ربوع نجد بالمكاتبات والمراسلات، ثم أخذ يقرأ على أبيه حتى توفي عام 53 و100 وألف. وبعد وفاة والده طار ذكر الشيخ في الآفاق، فأخذ يعلم وينشر الدعوة السلفية، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويهاجم المبتدعة أهل القبور. وقد شد أزره بعد توفيق الله وعنايته ورعايته الولاة من آل سعود، وانتشرت الدعوة في بلاد نجد والحجاز وأطراف اليمن وعمان وعمان وغيرها. وللشيخ رحمه الله مؤلفات عظيمة القدر كثيرة النفع، منها 3 الأصول: وكشف الشبهات، ومسائل الجاهلية، وكتاب التوحيد، ومختصر الإنصاف والشرح الكبير، ومختصر زاد المعاد والكبائر، وتعليم الصبيان التوحيد. وله فتاوى ورسائل جمعت باسم مجموعة مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. والشيخ رحمه الله توفي في عام 206 بعد 200 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عمر مديد يقارب 91 سنة. عمره بالدعوة والجهاد والعلم والتعليم، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء، ونفع بذريته وذرية أنصاره، إنه سميع مجيب. لقد كان العلماء يهتمون بهذه المختصرات، يؤلفونها ويتعبون على اختصارها وتهذيبها، ثم يحفظونها لطلبتهم لتبقى أصولا عندهم وذخيرة عندهم يستفيدون منها ويفيدون منها. والبداءة بهذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم. فطالب العلم يبدأ بالتعليم شيئا فشيئا، يأخذ من مبادئ العلم وأصوله ويتدرج فيه. فهذه المختصرات طريق المطولات، لا يمكن أن تفهم المطولات إلا بعد فهم المختصرات والتدرج منها شيئا فشيئا. ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، إن الربانيين هم الذين يبدعون بصغار مسائل العلم قبل كبارها، يربون أنفسهم وطلابهم متدرجين من المسائل الصغيرة إلى المسائل الكبيرة. وهذا شيء بدهي، لأن كل الأشياء تبدأ من أصولها وأساساتها ثم تكبر وتعظم بعد ذلك. فأما الذي يهجم عن العلم هجوما من أعلاه فهذا يتعب ولا يحصل على شيء، بينما الذي يبدأ من الأصول ويتدرج هذا هو الذي بإذن الله يسير مع الطريق الصحيح والاتجاه السليم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
هكذا في نسخة ابتدأ رحمه الله تعالى بالاستعاذة، وفي بعض النسخ ابتدأ بالبسملة وهي المعتمدة. فابتدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن أول شيء تجده في المصحف وقبل كل سورة منه بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة التوبة براءة. فالبداءة بها في الرسائل وفي الكتب وفي المؤلفات اقتداء بكتاب الله عز وجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها في أول رسائله حينما يكتب إلى الأمراء والرؤساء وإلى من في أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام، يبدأ كتابته بسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح أحاديثه وكلامه بي بسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أن البداءة بي بسم الله الرحمن الرحيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ بدأ كتابه بي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عن سليمان: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فقوله بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين بسم الله الرحمن الرحيم أو أبترئ بي بسم الله الرحمن الرحيم تبركا بها واستعانة بالله عز وجل. وكلمة الله علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هو عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. والرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ولذلك يطلق على الله عز وجل وعلى غيره. فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم لكماله الذاتي والوصفي. فالله تعالى كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، ولا بد من قيد المحبة والتعظيم. قال أهل العلم: لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. ولهذا قد يقع المدح مع عدم المحبة كحال بعض الشعراء مع بعض الأمراء. أما الحمد لله عز وجل فلا بد فيه من قيد المحبة والتعظيم. وقوله الحمد ال في قوله الحمد للاستغراق، أي استغرق، أي استغرق جميع المحامد. وقوله لله، الإله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال، وهو أعرف المعارف على الإطلاق. وقوله رب العالمين، الرب هو من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الخلق والملك والتدبير، فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور سبحانه. والعالمين، قال العلماء: كل ما سوى الله فهو العالم، وصفوا بذلك لأنهم علم على خالقهم سبحانه وتعالى. ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق، على قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك من معاني الربوبية. نعم. قال الحمد لله رب العالمين.
قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين، الصلاة من الله، قال بعض العلماء هي الرحمة، وقد رد ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من ثلاثة أوجه في كتابه بدائع الفوائد. فقال: قولهم والصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة أوجه. أحدها أن الله تعالى غاير بينهما في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الثاني أن سؤال الرحمة شرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي وهي حق له ولآله، ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع أحد من الترحم على معين غيره. الوجه الثالث من إبطال تعريف الصلاة بمعنى الرحمة أن رحمة الله عامة، أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده. وقوله والسلام من الله، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: قيل إن المراد بالسلام اسم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو السلام، كما قال عز وجل في كتابه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الآية. وبناء على هذا فالقول يكون وبناء على هذا القول يكون المعنى أن الله سلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ والكلاءة والعناية وغير ذلك. فكأننا نقول: الله عليك، أي رقيب حافظ معتن بك وما أشبه ذلك. وقيل السلام اسم مصدر، سلم بمعنى التسليم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمعنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة. إذا قال قائل: قد يكون هذا الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام واضحا، لكن بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد مات صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب: ليس الدعاء بالسلامة مقصورا على حال الحياة، فهناك أهوال يوم القيامة، ولهذا كان دعاء الرسل إذا عبر الناس على الصراط: اللهم سلم سلم، فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات بمجرد موته. إذن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من هول الموقف. ونقول أيضا: قد يكون بمعنى أعم، أي أن السلام عليه يشمل السلام على شرعه وسنته، وسلامتها من أن تنالها أيدي العابثين، كما قال العلماء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قالوا: إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. وقوله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فكيف أخبر بفضل الله ومنته عليه، وأخبر أن ذلك لم يصدر منه افتخارا به على من دونه، ولكن إظهارا لنعمة الله عليه وإعلاما للأمة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند الله وعلو منزلته لديه، لتعرف الأمة نعمة الله عليه وعليهم. ويشبه هذا قول يوسف الصديق للعزيز، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإخباره عن نفسه بذلك لما كان متضمنا لمصلحة تعود على العزيز وعلى الأمة وعلى نفسه كان حسنا، إذ لم يقصد به الفخر عليهم، فمصدر الكلمة والحامل عليها يحسنها ويهجنها وصورته واحدة. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد فهذه
على آله. قرأت؟
نعم على آله.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله على آله، آله هنا بمعنى أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد وعليه أكثر أصحابه. هذا إذا ذكرت الآل وحدها، أما مع الصحب إذا قال آله وصحبه فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أنها بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه على دينه. أما إذا قلنا بالأتباع فالآل هم المؤمنون من آل البيت، أي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع. قوله وأصحابه، الصحابي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض مثل العمى. ويخرج بقيد الإيمان من لقيه مؤمنا به، يخرج الكافر ولو أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يسمى صحابيا. فلو أن أحدا لقي النبي وهو كافر ثم أسلم بعد وفاة الرسول عليه السلام هذا لا يسمى صحابيا. وقولنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، مثل من؟
ورقة ابن نوفل.
مثل ورقة ابن نوفل. وهو يدخل، وهل يدخل من لقيه منهم وآمن به بأنه سيبعث أو يدخل، وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل احتمال. ومن هؤلاء بحير الراهب ونظراؤه. ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، فحينئذ يتعين ذكر من حفظ ذكره من الجن الذين آمنوا به بالشرط المذكور. وأما إنكار ابن الأثير على أبي موسى تخريجه لبعض الجن الذين عرفوا في كتاب الصحابة فليس بمنكر لما ذكرته. وخرج بقولنا ومات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. وقد وجد من ذلك عدد يسير كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم حبيبة، فإنه أسلم معها وهاجر إلى الحبشة فتنصر هو ومات على نصرانيته. وكعبد الله بن خطل الذي قتل ومتعلق بأسار الكعبة، وكربيع ابن أمية ابن خلف. ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام، يعني يدخل في الصحابي من ارتد وعاد الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا، وهذا هو الصحيح المعتمد. وقول الحافظ هذا هو الصحيح المعتمد يدل على أن المسألة فيها خلاف بين العلماء. والشق الأول لا خلاف في دخوله، وأبدى بعضهم في الشق الثاني احتمالا، وهو مردود لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث ابن قيس في الصحابة، وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيد، وهو ممن ارتد ثم عاد للإسلام في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما، ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة كقول من قال: لا يعد صحابيا إلا من وصف بأحد أوصاف أربعة: من طالت مجالسته، أو حفظت روايته، أو ضبط أنه غزا معه، أو استشهد بين يديه. وكذا من اشترط في صحة الصحبة بلوغ الحلم أو المجالسة ولو قصرت. وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وهو محمول على من بلغ سن التمييز، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه. نعم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية، ومن حيث الرواية يكون تابعيا. وهل يدخل من رآه ميتا قبل أن يدفن، يعني من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فقط وهو ميت قبل دفنه هل يدخل في تعريف الصحابة كما وقع ذلك لأبي ذؤيب الهذلي الشاعر؟ إن صح هذا فهذا محل نظر، والراجح عدم الدخول، يعني يكون الراجح من رآه صلى الله عليه وسلم وهو حي حال الحياة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: أما بعد،
قال رحمه الله تعالى الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دث من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله رحمة واسعة. قوله أما بعد، قال أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للدخول في الموضوع الذي يريد أن يتكلم الإنسان فيه، ويؤتى بها للفصل ما بين السابق واللاحق، كأن المؤلف انتقل من الخطبة إلى الدخول في صلب الموضوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه الكثيرة أما بعد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. وقد اختلف في أول من قال أما بعد. قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله: أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه وشبهها، نقله عنه 35 صحابيا ذكر في شرح التحرير. وذكر ابن قندس في حواشي المحرر أن الحافظ عبد القادر الرهاوي رواه في 40 التي له عن 40 صحابيا. وقيل إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل. واختلف في أول من نطق بهذه الكلمة، فقيل داود عليه السلام، وقيل يعقوب عليه السلام، وقيل يعرب ابن قحطان، وقيل كعب ابن لؤي، وقيل قس ابن ساعدة الشاعر المعروف، وقيل سحبان ابن وائل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والأول أشبه، يعني من
داود،
يعني داود عليه السلام. ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة للأولية المحضة، والبقية غير الثاني بالنسبة إلى العرب خاصة، ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القائل، والثاني ضعيف جدا فلا يحتاج إلى الجمع. وبعض الناس يقول وبعد، لكن أما بعد أحسن. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: فهذه رسالة نافعة فيما يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل تعليمهم القرآن.
قبل تعليمهم القرآن، انتبهوا. نعم.
حتى
فهذه رسالة
نافعة فيما يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل تعليمهم القرآن، حتى يصير مسلما كاملا على فطرة الإسلام، وموحدا جيدا على طريقة الإيمان.
نعم. الواجب على الأمة جميعا، وعلى الآباء والأمهات والمعلمين خاصة، أن يسعوا بجد لتقريب هذه العقيدة للناشئة، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه فتن الشبهات وفتن الشهوات، وكثير من دعاة الضلال، وتنوعت أساليبهم ومناهجهم. لذلك يجب على المربين والمصلحين أن يغرسوا في قلوب الناشئة حب هذه العقيدة والثبات عليها في كل أحوالهم. إن الاهتمام بتعليم الأطفال وتنشئتهم على الاعتقاد الصحيح هو سبب حماية الأمة بإذن الله من الزيغ والضلال. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: قال رجل للأعمش: هؤلاء الغلمان حولك. قال: اسكت، هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. إن الاهتمام بتعليم العقيدة للناس ودعوتهم لها، ولا سيما الصغار، هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمصلحين من بعدهم، ومن ذلك قوله تعالى عن نوح عليه السلام في دعوته لولده وتحذيره من مصاحبة أهل الضلال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام حين وصى بها أبناءه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي أول وصايا العبد الحكيم لقمان لابنه تحذيره من الشرك، قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي السنة النبوية عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه العلامتان أحمد شاكر والألباني رحمهما الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت السحب. وأيضا جاء أخرج الإمام ابن ماجه وصححه الألباني في كتاب الإيمان عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. وحزاورة جمع الحزور بفتح الحاء المهملة وسكون زاي المعجمة وفتح واو ثم راء، ويقال له الحزور بتشديد الواو، هو الغلام إذا اشتد وقوي وحزم، كذا في الصحاح. وفي النهاية هو الذي قارب البلوغ. يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من الحرام قبل البلوغ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، وقيل كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله كخ بفتح الكاف وكسرها يعني كخ وكخ، وسكون المعجمة مثقلة ومخففة، وبكسر الخاء منونة ومنونة وغير منونة، فيخرج من ذلك ست لغات، والثانية توكيد للأولى، وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر، قيل عربية وقيل أعجمية، وزعم الداودي أنها معربة. قد أوردها البخاري في باب من تكلم بالفارسية. قوله ليطرحها، قال أبو زكريا النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج قال: في الحديث أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار وتمنع من تعاطيه، وهذا واجب على الولي. الولي يجب عليه أن يوقي أبناءه من الحرام. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمه الآداب الإسلامية أيضا. فعن وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، وعمر بن أبي سلمة كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها، والربيب لا يلزم أن يكون في الحجر، فقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قوله في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب، ولا يلزم أن يكون في الحجر. يقول وهب ابن كيسان أنه سمع عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. هذا الإنسان يربي الطفل على النباهة والذكاء. قال له مرة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. وبعض الناس الكبار اليوم يقول له مرة واثنين وثلاث وعشرة وكأنه لا يفهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله كل مما يليك محلهما إذا كان الطعام نوعا واحدا، يعني لو بيأكل رز فقط يأكل من أمامه، لكن بيأكل رز بلاش الدجاج، رز وشيء مطبوخ بطاطس مثلا، لو أن يمد يده عند البطاطس نعم لأنه نوع آخر. قال: محله ما إذا كان الطعام نوعا واحدا، لأن كل أحد كالحائز لما يليه من الطعام، فأخذ الغير له تعد عليه مع ما فيه من تقذر النفس مما خاضت فيه الأيدي، ولما فيه من إظهار الحرص والنهم، وهو مع ذلك سوء أدب، وهو مع ذلك سوء أدب بغير فائدة. أما إذا اختلفت الأنواع فقد أباح ذلك العلماء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا: وفيه استحباب تعليم أدب الأكل والشرب، في استحباب تعليم أدب الأكل والشرب. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: ورتبته على طريقة.
إذن انتبهوا أيها الإخوة، خرج بعض السفهاء اليوم يقول: لا تشددوا على الأبناء، تعلموهم العقيدة، تعلموهم الآداب، تعلموهم الفقه. نعم نعم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لابد أن نربي أبناءنا العقيدة الصحيحة والتوحيد الصافي، لابد أن نربيهم على ذلك، والآداب الإسلامية كما أدب الرسول صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة رضي الله عنه، ونربيهم أيضا على الأخلاق الحسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: ورتبته على طريقة سؤال وجواب.
نعم. قال رحمه الله تعالى الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن سليمان النجدي، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي رحمه الله: ورتبته على طريقة سؤال وجواب. هذه الرسالة تعليم الصبيان التوحيد في أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو العقيدة، وقد جاءت على هيئة سؤال وجواب. والتعليم بطريقة السؤال والجواب منهج نبوي وطريقة سلفية، حري بمعلم الناس الخير أن يهتموا بها. قال الملا علي القاري رحمه الله، وذلك في كتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم عن جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، المراد تثبيتهم على علمهم وتقديره بطريق السؤال والجواب، ليتمكن غاية التمكن في نفوسهم، وتقديره بطريق السؤال والجواب ليتمكن غاية التمكن في نفوسهم، لأن المحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. وهذه قاعدة فعلا، لأن المحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. نعم.
قال رحمه الله: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله.
نعم. هنا ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المقصود، فقال في السؤال الأول: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. المعنى: إذا قال لك قائل من ربك، أي من خالقك ورازقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه، فقل ربي الله، خالقي ومالكي ومعبودي الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة. وهذا الجواب جاء في حديث الجارية وكافأها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثك لأمياه أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي يعني فداه، وهذا ليس قسما وإنما هو تفدية. ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عاد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجال يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، قال ومنا رجال يتطيرون يعني يتشاءمون بالطير وغيره، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح فلا يصدنكم، قال قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد يعني تجاه أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها، فأتيت بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها أعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك في حديث الأسئلة الثلاثة في القبر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجوا إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث. وفيه فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، فيقول له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، فيقول له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشي له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة إلى آخر الحديث. وفيه سؤال من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال شيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هذا أول ما يكون في اليوم الآخر إذا وضع الميت في قبره وانتهي من دفنه وتولى عنه مشيعوه، وأنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيقعدانه فتعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية ليست مثل حياته في الدنيا، حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مات على الإيمان فيبعث عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإذا أجاب بهذه الإجابات نادى مناد أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له باب من الجنة، ويوسع له في قبره مد بصره حتى يرى منزله في الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويصبح قبره روضة من رياض الجنة، ويقول يا رب أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي. وأما المنافق الذي كان يعيش في الدنيا على الشك، فيقول بلسانه ما ليس في قلبه، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقرأ القرآن ويتعلم العلم، ولكن ليس في قلبه إيمان، إنما يعمل هذه الأشياء لمصالح دنيوية ليعيش مع الناس، وهو لا يؤمن بها في قلبه. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. فهذا لا يستطيع الجواب، وإن كان في الدنيا يحفظ كل المتون ويحفظ كل الأشعار والنحو والتفسير والحديث، ما دام ليس فيه إيمان لا يستطيع الإجابة في القبر، لا يستطيع الإجابة في القبر في هذه اللحظة. كلما سئل قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني مثل ما يقوله الناس من غير إيمان في قلبه، وإنما يقول ذلك مجاملة ومسايرة للناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، فيضرب من زبة من حديد لو ضرب بها جبال الدنيا لذابت، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويصبح قبره حفرة من حفر النار، فيقول يا رب لا تقم الساعة، لأنه علم أنه ما بعد القبر أشد منه، فيقول يا ربي لا تقم الساعة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله في السؤال الثاني: وما معنى الرب؟ فقل المالك المعبود، ومعنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.
نعم. قال رحمه الله تعالى في السؤال الثاني: وما معنى الرب؟ فقل المالك المعبود. سئل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الرب معناه الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فالله تعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر لجميع الأمور، وهل المشركون يقرون بذلك؟ فأجاب رحمه الله: نعم يقرون بذلك. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم إذا سئلوا من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فهم يقرون بأن الله له الملك وله التدبير وله الخلق، لكن يعبدون معه غيره من الجهل. كيف تقر بأن الله هو وحده الخالق المالك المدبر للأمور كلها وتعبد معه غيره؟ إذن معنى الرب على هذا هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، وكل إنسان يقر بذلك، يلزمه ألا يعبد إلا الله، كما تدل عليه الآيات الكثيرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وذلك لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال. وهذا الاسم الله لا يسمى به غيره سبحانه، لا أحد تسمى بالله، حتى فرعون ما قال أنا الله، لكنه قال أنا ربكم الأعلى. فهذا الاسم خاص بالله لا أحد تسمى به أبدا، ولا أحد يجرؤ أن يقول أنا الله. ومن أهم لوازم البشرية أن الرسل ليسوا بآلهة، ولا فيهم شيء من صفات الألوهية، ذلك أن صفات البشرية تنافي الألوهية في كل شيء. لذلك فإن الرسل جميعهم لا يدعون لأنفسهم شيئا من الألوهية ويتبرؤون مما ينسب إليهم. لذلك قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. وقال سبحانه: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى مبينا براءة عيسى ابن مريم عليه السلام مما ينسب إليه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله في السؤال الثالث: فإذا قيل لك بما تعرف ربك فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته ومن
نعم. قال رحمه الله تعالى في السؤال الثالث: فإذا قيل لك بما تعرف ربك فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: فقل أي فقل عرفته بآياته ومخلوقاته التي نصبها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والإلهية. والآيات جمع آية، والآية العلامة والدلالة والبرهان والحجة، والمخلوقات جمع مخلوق وهو ما أوجد بعد العدم. وآيات الرب سبحانه هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرفه العباد ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمر وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه. وآياته العيانية الخلقية والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسماعية. والرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولية، ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك وهي آياته العيانية. والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، وكل شيء من آياته ومخلوقاته دال على وحدانيته وتفرده بالربوبية كما قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال آخر: تأمل في نبات الأرض وانظر لآثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال آخر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فإيجاد هذه المخلوقات أوضح دليل على وجود الباري تعالى وتفرده بالربوبية والإلهية. ونعرف ربنا تبارك وتعالى أيضا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالطرق الدالة على ذلك وهي كثيرة، فالكتاب والسنة مملوء بذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر.
قال رحمه الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وهذه من أعظم الآيات المشاهدة بالأبصار، الليل والنهار، وكون الليل يأتي على النهار فيغطيه وكأنه لم يكن، ثم يأتي النهار ويذهب بظلمة الليل حتى كأن الليل لم يكن. فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة وهذه الصورة المشاهدة دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده. نعم.
قال رحمه الله: ومن مخلوقاته السماوات والأرض وما فيهما. والدليل على ذلك قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، إلى قوله تبارك الله رب العالمين.
نعم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يقول تعالى مبين أنه الرب المعبود وحده لا شريك له: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما على عظمتهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما في ستة أيام، أولها يوم
الجمعة،
أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، فلما قضاها وأودع فيها من أمره ما أودع استوى تبارك وتعالى على العرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، فاستوى على العرش واحتوى على الملك ودبر الممالك وأجرى عليها أحكامه الكونية وأحكامه الدينية. ولهذا قال: يغشي الليل يعني المظلم، النهار يعني المضيء، فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون، وتأوى المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار. يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا، كلما جاء الليل ذهب النهار، وكلما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا أبدا على الدوام، حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي بتسخيره وتدبيره، الدال على ما له من أوصاف الكمال. فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته، وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته، وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته، وذلك دال على سعة علمه وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ألا له الخلق والأمر، أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات، علويها وسفليها، أعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات، فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء. تبارك الله، أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته. ولهذا قال: فتبارك الله رب العالمين. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله في السؤال الرابع: فإن قيل لك لأي شيء خلقك، فقل لعبادته وحده لا شريك له وطاعته بامتثال ما أمر به وترك ما ينهى عنه، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والشرك أعظم.
نعم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك يتضمن معرفة الله تعالى، فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليه، فما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعموه. تعالى الله الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها. ولهذا قال: إن الله هو الرزاق، أي كثير الرزق، الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. ذو القوة المتين أي الذي له القوة والقدرة كلها، الذي أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية، وبها تصرف في الظواهر والبواطن، ونفذت مشيئته في جميع البريات، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجزه هارب، ولا يخرج عن سلطانه أحد. ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقتهم البلاء، وعصفت بترابهم الرياح، وابتلعتهم الطيور والسباع، وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار، ولجج البحار، فلا يفوته منهم أحد، ويعلم ما تنقص الأرض منهم، فسبحان القوي المتين. وكما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال العلامة السعدي رحمه الله: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته، والانقياد لأوامره ونواهيه، محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئا، لا شركا أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه، أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: والشرك أعظم ذنب عصي الله به، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والشرك أن يجعل لله ندا يدعوه.
نعم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين رحمه الله، وصرح بأن من أشرك بالله فالجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقوله: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وذكر في موضع آخر أن المشرك لا يرجى له خلاص، هو قوله: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وصرح في موضع آخر بأن الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررا له: إن الشرك لظلم عظيم. وذكر في موضع آخر أن الأمن التام والاهتداء إنما هما لمن لم يلبس إيمانه بشرك، وهو قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن معنى بظلم أي بشرك. نعم.
قال رحمه الله: والشرك أن يجعل لله ندا يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يتوكل عليه أو يرغب إليه من دون الله، وغير ذلك من أنواع العبادات.
نعم. الند معناه المساوي المناوئ. قال الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. وقال عز وجل: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وقال جل وعلا: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كما في الصحيحين، قال رضي الله عنه وأرضاه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل أولادك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت؟ قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وهذا أخرجه ابن خزيمة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والصحابي الألباني في صحيح الأدب المفرد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم معه كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا هو خلقه. قال العلامة السعدي رحمه الله وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة، فيعبدونهم ليقربوهم إليه. وفي قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ندا، ليس لله ند، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. فالمخلوق ليس ندا لله لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق والرب الرازق ومن عداه مرزوق، والله هو الغني وأنتم الفقراء، وهو الكامل من كل الوجوه، والعبيد ناقصون من جميع الوجوه، والله هو النافع الضار، والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء، فعلم علما يقينيا بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك، وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام. فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، بقي ساعة على ثانية.
طيب نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة.
نعم، قال العلامة السعدي رحمه الله والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، بهذين الأمرين تكون عبادة. قال نعم، قال منها الدعاء.
قال رحمه الله ومنها الدعاء، وقد قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم، قال العلامة السعدي رحمه الله أي لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي أعظم محل للعبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته. نعم،
قال رحمه الله والدليل على أن دعوة غير الله كفر، كما قال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
قال العلامة السعدي رحمه الله أي ومن دعا مع الله آلهة غيره بلا بينة من أمره ولا برهان يدل على ما ذهب إليه، وهذا قيد ملازم، فكل من دعا غير الله فليس له برهان على ذلك، بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه فأعرض عنها ظلما وعنادا، فهذا سيقدم على ربه فيجازيه بأعماله ولا ينيله من الفلاح شيئا لأنه كافر إنه لا يفلح الكافرون. نعم،
قال رحمه
فكفرهم منعهم من الفلاح. نعم،
قال رحمه الله
وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادات، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي السنن عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: الدعاء مخ العبادة.
نعم. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة، حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة، ووعدهم أن يستجيب لهم، وتوعد من استكبر عنها فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين، يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم. نعم. طيب لعلها نقف إن شاء الله ونكمل بعد المغرب إن شاء الله في عبادة القصر.